من نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. أمامي بين يدي في أسئلة الرسائل القصيرة: توفي رجل وكان قد حجز لعمرة المولد له ولزوجه، سألنا الأزهر عن خروج زوجته للعمرة فقال يجوز، رغم أنه لم يمر 10 أيام على وفاته، فعلى ماذا استندوا؟ طبعا أنا لا أحب أن أعلق أو أعقب على فتوى صدرت من جهة علمية، سواء في الأزهر أو في دار الإفتاء أو في أنصار السنة أو في الجمعية الشرعية أو في أي مكان، لكن إذا كان السؤال على أي شيء استندوا من أجازوا للمرأة أن تخرج في حال العدة، عدة الوفاة، وتسافر، لعلهم استندوا على أن هذا أمر ضروري، أن هذا من أمور الضرورات. لكن الأصل أن المرأة لا تسافر وحدها، هذا أصل لا بد أن نؤكد عليه. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمرأة عموما، أما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها خصوصا فهي في عدة الوفاة، هي في حداد الوفاة وفي عدة الوفاة، وهذه ينبغي عليها أن تحتبس في بيتها، أن تمكث في بيتها 4 أشهر و10. ولهذا الراجح عندي أن هذه المرأة تمكث في بيتها ولا تسافر، حتى لو ضاع عليها مبلغ العمرة، مقابل العمرة لو ضاع عليها، هي مأجورة، يعني هي تجلس بأمر ربها وتسافر إلى العمرة بأمر ربها. السفر العمرة سفر في مستحب، في طاعة مستحبة، والمكث في بيتها في حال العدة مكث واجب، فينبغي عليها هنا أن تقدم هذا الواجب، لأن العلماء لم يستثنوا إلا حالات الضرورة، حالات الضرورية كأن تخرج لعلاج أو لطبيب أو نحو ذلك، وقالوا تخرج نهارا ولا تخرج ليلا ولا تبيت خارج بيتها. ولهذا أنا فتواي لعلها تختلف مع ما قيل لكم في اللجنة التي أخبرتكم، لكن إن كان مستندهم كما قلنا أنها ضرورة فقد يكون قد قدروا قضية العمرة بأنها ضرورة، وقدروا أن سفر المرأة وحدها إذا كانت كبيرة في السن وفي رفقة آمنة، وهذا قول لبعض أهل العلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم.
ربنا يبارك فيك.
اللهم أمين، ربنا يبارك لك. معلش ليا سؤالين يا شيخ بعد إذنك.
اتفضلي.
أنا هقولهم لحضرتك وبعدين أسمع الإجابة عشان التليفون فيه مش هعرف أسمعه.
اتفضلي.
ربنا يبارك لك. السؤال الأول، في أخت عندها تلفزيون وهي جابت تلفزيون جديد، فعايزة تديه لحد من جيرانها، لكن هم جيرانها عندهم أطفال صغيرة وهي مش عارفة هما يستعملوا التلفزيون دوت يعني في الحاجات الكويسة ولا في الحاجات التانية، فتدي لهم التلفزيون ولا لا؟ السؤال الثاني، عشان بس هم عندهم اطفال، الاطفال دولت والدتهم متوفيه وباباهم سايبهم مع جدتهم، فهي التلفزيون بتاعهم باظ وهم عايزين يعني يجيبوا التلفزيون ده.
هم هيجيبوا تلفزيون لو ما ادتهمش؟
نعم.
هيتصرفوا هيجيبوا تلفزيون لو ما اعطتهمش؟
هم كان عندهم اصلا تلفزيون بس باظ.
أيوة.
وقع، فاكيد اكيد هيتصرفوا.
نعم.
لو ما اعطوش ده اكيد هياخد التلفزيون.
نعم نعم. ماشي، سؤالك الثاني.
ربنا يبارك. السؤال الثاني بعد اذنك، في اختك جايبه حاجات من فودافون وخدمات وكده يعني، فهم حصل خلاف في الحسابات فلغوا الخدمات كلها، كانوا جايبين فلاشه نت، الفلاشه الاخت بتستعملها في تحفيظ القران الكريم على النت، لكن هي شحنتها مره واحده بس ومن ساعتها الفلاشه شغاله، فتعمل ايه؟ ترجع للشركه ولا تلغيها خالص؟ وهي مش عارفه تعمل ايه
يعني، هي شغاله بدون ضوابط يعني.
هي شحنتها مره واحده بس ب 10 جنيه والفلاشه شغاله بقى كتير جدا.
مش المفروض انها بتشتغل لمده معينه؟
ما احنا مش عارفين.
تتواصل مع خدمه العملاء.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. بالنسبه للتصدق او الهبه او الهديه للاولاد الصغار الايتام الجيران بالتلفزيون، انت ادرى الناس بحالهم، يعني انت قريبه منهم، هم جيرانك وانت تعرفين حالهم، ان كان يعني الغالب على استخدامهم للتلفزيون انه بعيد عن المنكرات مع جدتهم وهم اطفال صغار يشاهدون قنوات الاطفال ونحو ذلك، فهذا خير، هذا حسن، لانه من اسعاد الاطفال و يعني ادخال السرور على هذا البيت. ان كنت تعلمين منهم ومن سلوكياتهم انهم يستخدمونه استخدامات لا ترضيك او لا ترضين عنها، يبقى لا تساعديهم على هذا، ولنحمد الله ان تلفزيونهم عطل او يعني اصبحوا غير مهيئين لهذه المنكرات. انت ادرى باحوالهم، لكن مجرد رؤية الأولاد ومشاهدة الأولاد للقنوات الكرتونية وقنوات الأطفال فهذا لا بأس به والله أعلم، مع أننا ننكر أحيانا على بعض هذه القنوات في بعض برامجها، لكن الذي ينكر هو من يدقق وينظر ونحو هذا من المربين، لكن في الجملة هذه المشاهدة لا بأس بها. وأنا أظن أن الجدة هتشاهد القنوات الدينية، الجدة هتشاهد القنوات الدينية والأطفال هيشاهدوا قنوات الأطفال، يبقى لا بأس بإدخال السرور على بيت جيرانك، خاصة وأنهم يعني قريبين منك والله أعلم. أم خديجة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم خديجة.
بارك الله فيك يا شيخنا وحفظكم الله لنا.
بارك الله فيك.
أنا بس هسأل كم سؤال كده بسرعة إن شاء الله. أولا احنا يعني في الاحداث اللي جاريه دي، لما يعني مثلا لما بنيجي على الجبهه، يعني الجبهه اللي موجوده حاليا او 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 بصراحه يعني بنسبهم او بنقول فيهم حاجه، هل دي من الغيبه والنميمه؟ يعني سمعت امبارح الدرس ان بيقول ان دي نوع من انواع الغيبه والنميمه.
بتشتمل اللي هم الخارجين عن القانون يعني؟
الخارجين عن القانون اللي هم بيدعوهم للتظاهرات يعني.
لا 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 لا، المواقف السياسيه لا ينبغي علينا ان نحولها الى عداء شخصي. هم دول لهم مواقف سياسية قد لا نرضى نحن عنها، من حقنا ان احنا لا نرضى عنها،
بس هل
لكن ليس من حقنا ان نسب.
طب هل هذا يعني مش بنسب والله يا شيخ، بس يعني ممكن نحسب يعني
ما لا بأس، انني حينما ارى موتى وحينما ارى فساد وافساد وحينما ارى تعطل للطرقات لا مانع ان انا اقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هي حسبنا الله ونعم الوكيل ليست سبه ولا شتمه.
طيب يا شيخنا. طيب
ماشي حسبنا الله ونعم الوكيل ليست من السباب.
اغلب يعني اعتقد ذلك يعني ان اغلب الشعب يعني يشعر بال يعني بالضيق من الرئيس.
انا قلت لك ان حسبي الله ونعم الوكيل ليست من السباب وانما هي من استعانه بالله.
طيب انا بس عايزه اسال حضرتك سؤال. يعني دلوقتي الناس ظنه ان اللي بيحصل ده يعني بسبب التهاون او الضعف في بعض اتخاذ القرارات، يعني ناقدين شويه على الاخوان المسلمين، وبرضو حاسين ان ده ممكن يكون عقاب لينا ان احنا قلنا نعم على دستور يعني لا يصرح بشرع.
يا ام خديجه،
هل هذا صحيح
يا ام خديجه؟
ايوه.
احنا قلنا هذه مواقف سياسيه، وقد يكون صاحب الموقف السياسي صادقا مع نفسه، وقد يكون مدعيا، وقد يكون صاحب مصلحة خاصة. يعني أنا أعلم وأنا سمعت هذا من بعض المقربين حتى في المعارضة، قالوا أن في ناس عايزة البلد تغرق عشان الإخوان يغرقهم. دول أصحاب نية خبيثة ونية سيئة، لكن في ناس أيضا همهم مصلحة البلد وحريصين على مصلحة البلد، لكن من وجهة نظرهم. إحنا مش عايزين نحول رؤانا ووجهات نظرنا إلى عداوات، وإنما يعني في كلمة عظيمة نقلها أخونا الشيخ الدكتور محمد حسان لما قال إن اختلاف القلوب نقمة، اختلاف القلوب مرض، ونقمة هو داء، واختلاف العقول ثراء. واخد بالك يا أم خديجة؟ يبقى اختلاف القلوب داء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا. اختلاف العقول والرؤى المتميزة في الإنتاج هذا ثراء لخدمة واقعنا وخدمة دنيانا. فأنا لا أريد أن تتحول المواقف السياسية إلى مواقف عدائية، لا نريد أن تكون العصبية هي داعينا في النظر للأحداث وتحليل الأحداث، هذا لا يليق بعاقل. فضلا عن المؤمن، من الإيمان الانتصاف من النفس، قالها أبو اليقظان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وهذا صحيح موقوف عليه في البخاري. من الإيمان أن تنتصف من نفسك، يعني تنصف مخالفك وإن كان عدوا. كيف والتيارات؟ المفروض أن كل التيارات في مصر تيارات وطنية، تيارات مصرية، اختلفت الرؤى، ينبغي علينا أن نتحاور. والنهاردة الرئيس دعا للحوار، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤلف القلوب وأن يجمعهم على كلمة سواء، لننتشل وطننا من هذه الأزمة الخانقة التي لم يعد الوطن ولا البسطاء في الوطن يحتملونها. وبالمناسبة أنا أوجه كلمة لإخواني وأحبتي في بورسعيد، أقول لهم يا أحبتي، وأنا أعرف أنه شعب حبيب إلى قلبي، يعني كلمة شعب دي كلمة، لا هم أهلي في بورسعيد، أقول لهم احتسبوا موتكم عند الله، احتسبوهم عند الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن نواياكم ونواياهم، وأن يتغمدهم في المغفور لهم والمرحومين. نحتسبهم ثم لنهدأ لكي لا ننزلق في هذا المنزلق الخطير. أنا أعلم أن قواتنا المسلحة عندها القدرة على ضبط النفس، كذلك خطابي لإخواني في ضباط الشرطة وجنود وصف الشرطة، نحن إخوة، نحن نتعامل مع إخوة. حتى هذا المتظاهر أخ لي، قد يكون في لحظة ما مغيب العقل، قد يخطئ، قد يتجاوز، لكن ينبغي علي أنا المدرب أن أحسن التعامل معه، وأن أحسن الحوار، وأن أضبط النفس بقدر الإمكان. الوضع لم يعد يتحمل، الأوضاع لم تعد تتحمل. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قولوها كلكم، لأن هذه الكلمة تقال في الأزمات وليست هي من الدعاء ولا الدعاء على أحد. حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهي من أذكار اليوم والليلة: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أقولها 7 مرات من أذكار اليوم والليلة، أقولها 7 مرات. أطلب من الله الكفاية تكفيك، أطلب من الله الحفظ، أطلب من الله الحماية، وألهج بالدعاء لبني وطني ولأهلي ولخاصتي من المصريين من المسلمين، أن يرفع الله عنا المقت والغضب وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، ولنعلم أن كل شيء بقدر، ومن مات مات بأجله، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن لنجعل تصرفاتنا في إطار ما أذن الله لنا فيه لا في إطار ما حرمه الله تبارك وتعالى علينا، والله أعلم. معنا الأخ حسن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي حسن، بارك الله فيك.
بقول لحضرتك، في بنتي مقيمة في السعودية هي وجوزها، وجوزها مدرس، ومعاد نزول جوزها هتكون هي حامل وهتكون في الشهر 7، والدكاترة منعوها انها تنزل في الشهر ده، فهل يجوز لها انها تنزل قبل الميعاد ده بدون محرم؟ وكذلك في العودة ان شاء الله لما تيجي ترجع السعودية يكون جوزها سافر قبلها، عشان هي بعد الولادة هتسجل.
يعني جوزها ما يعرفش يظبط مواعيده وينزل بيها؟
ما ينفعش، يكون مدرس وليه مواعيد معينة في
ولا الشهر. يرجع بيها؟
ولا لما يجي يرجع يكون هي والدة بقى لها 3 أيام ولسه هتسجل.
عموما إذا كانت هي مضطرة للنزول بسبب الولادة، بس أنا بقول مضطرة لأنها ممكن تولد في السعودية ومفيش مشاكل، لكن إذا كان في هناك حالة اضطرار
وتعبت جامد جدا،
ما أنا بقول لك يا حسن أهو، إن كان في إن كان هناك حالة اضطرار ومضطرة تنزل تولد في مصر بين أهلها لتجد الرعاية، في هذه الحالة ممكن إحنا بقول الضرورات تبيح المحظورات، وفي هذه الحالة حضرتك تنتظرها جوزها يوصلها للمطار وحضرتك تنتظرها في المطار، لكن دي في الضرورة فقط.
إن شاء الله.
أما في الحال العادي، في الحال العادي نحن لا نبيح للمرأة أن تسافر إلا مع محرمها أو زوجها، فإن شاء الله ربنا يوصلها بالسلامة وتولد بالسلامة وتقوم بالسلامة إن شاء الله. آمين يا رب، بارك الله فيك. الأخ سامي، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك يا دكتور. أنا عندي سؤال يا دكتور وعندي رجاء أو استفسار. أنا أبدأ بس بالرجاء الأول.
اتفضل يا حبيبي.
كل الأحداث الموجودة دلوقتي في بورسعيد وإسماعيلية وسويس، كنا محتاجين من العلماء الأجلاء مثل حضرتك والدكتور محمد حسان، واللي انتوا يعني يبقى في دعوه للناس دي اللي هي تهدى شويه، او حضراتكم يعني مثلا تروحوا هناك تكلموا مع الناس تقولوا لهم عايزين يعني الناس تهدى شويه، يعني عايزين يعني المشايخ يبقى في دور يبقى فعال على ارض الواقع.
نعم.
يعني يبقى ده الرجاء.
نعم.
السؤال اللي هو بس في الجمعة، في صلاة الجمعة في الخطبة الأولى لما الخطيب بيدعي، هل وهو بيدعي الخطبة الثانية والخطيب بيدعي نرفع يعني اللي هم في المسجد
نرفع ايدينا ولا لا
في الدعاء؟
نعم. ماشي يا بعلي، شكرا.
ماشي.
بالنسبة لسؤالك، ليس من السنة رفع اليدين من الخطيب، الخطيب لا يرفع يديه على المنبر، هذا ليس من السنة. وكذلك المأموم، من السنة أن يتابع الخطيب فيؤمن دون أن يرفع يديه متابعة لإمامه، من السنة أن نتابع الإمام حتى في هذا. يبقى ليس من السنة رفع المأموم يديه عند دعاء الإمام أو الخطيب على المنبر، مع أن الأصل رفع الدعاء سنة، رفع اليد في الدعاء سنة، ده أصل، لكن هنا استثناء لا، لأنه ورد فيه لم يرد فيه بخصوص رفع اليدين، يبقى الخاص يقدم على العام. بالنسبة لمجهودات الدعاء أنا معك في هذا، وأنا عايز أقول إن الدعاء ليس مجموعة دعاة قناة الرحمة فقط، ولا مجموعة الدعاء اللي بيطلعوا على القنوات كلها؟ الدعاء عدد كبير غفير ولهم جهد واضح وبين. أنا شخصيا عندي دائما الخطبة الأولى في السويس ولا أخطب في مسجد واحد، وإنما تتوزع الخطبة الأولى في كل شهر على كثير من مساجد السويس. يعني إذا قلت لك أكثر من 10-15-20 مسجد أطوف عليهم، وأنا أعلم يعني حال محافظة السويس. محافظة السويس محافظة هادئة هادئة، يعني بنكون هناك نخطب الجمعة ما تحسش خالص إنك في أي مكان في بؤرة أحداث. تحود على 40 تلاقي مجموعة الشباب المتظاهر هو اللي عامل الاحتقان في الميدان، وعددهم بيبقى محدود جدا. هذا أنا ألمسه بنفسي في السويس. السويس مدينة هادئة، لكن ما حدث من هذه الثلة المنفرط عقدها التي هاجمت المؤسسات العامة في السويس، بل وربما هاجمت بعض المحلات الخاصة لأهالي السويس حتى استغاثوا، يعني أنا أعتقد أن هؤلاء ليسوا هم أهل السويس. أهل السويس لا يخربون بيوتهم بأيديهم، أهل السويس لا يدمرون منشآتهم، وإنما هذه الثلة أو الزمرة التي تريد إشعال الموقف في كل مكان. وأنا إحساسي أيضا، ولا أريد أن أزعم أنني يعني أعرف الوقائع فأنا بعيد عنها، لكن إحساسي أيضا أن هذه الثلة هي التي أشعلت الموقف في بورسعيد. معروف أن الألترس في مصر كان هايج، والألترس في بورسعيد كان هايج، وهناك من يستغل هذا الهياج لإشعال الفتن. التقارير التي تقول أن ضربات الرصاص وطلقات الرصاص جاءت من الخلف أو جاءت من أماكن قريبة، أنا لا أدري ما صحة هذه الأقوال، لكن هذا بيؤكد أن في عدو يريد بنا، يتربص بنا الدوائر، يريد أن يوقعنا في هذه الأزمة فلا نخرج منها. ولهذا ينبغي على العقلاء، وأنا أخاطب إخواننا العقلاء وإخواننا الدعاء، لا أكتفي بالدعاء فقط، لكن أيضا أناشد كل العقلاء، كل الشيوخ. الشيوخ مش بالمعنى الاصطلاحي، الشيوخ بالمعنى اللغوي، كبار السن، أن يكون لهم دور في تهدئة الشباب. وإذا كان هناك من يستغل هذه التظاهرات للإفساد فلا نعطيه الفرصة، بل إننا نضرب على يد كل من يحمل زجاجة المولوتوف أو يحمل حتى الطوبة، فضلا عن من يحمل السلاح. ولو وصل الحال إلى أن نغلق علينا بيوتنا فقد صارت المسألة فتنة. يعني حينما يتساقط المسلمون قتلى، هذه هي الفتنة، هذه هي الفتنة، القاتل والمقتول في النار. لما لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذه هي الفتنة. نريد أن نئد الفتن ولا نسمح لها بالاشتعال. ولهذا إذا كنت أيها العاقل لن تستطيع أن تسيطر على الموقف، فلا أقل أن تعلن في الناس أغلقوا بيوتكم عليكم. كل إنسان يغلق على نفسه بيته ويمنع نفسه من الخوض الفتنة ولو بالمشاهدة، حتى يتميز الخبيث من الطيب، ويتعرف هؤلاء المخربون يبقوا ما لهمش غطاء بيحميهم، الغطاء غطاء التظاهر بيحميهم، فيتميزوا ويعرفوا ويسهل التعامل معهم والقبض عليهم ومحاسبتهم. مش معقول يا اخوانا هندننا نعلق ازمتنا على شماعة الطرف الثالث او الطرف الخفي الذي نعجز حتى الان عن الامساك به. هذه الغاز محيرة، لكن اذا وصل الحال كما قلت الى هذه الصورة فلا اقل، لا اقل من ان نكف ايدينا ونغل ايدينا عن ان نعطي غيرنا هذا الغطاء المشروع ليفسد في الأرض باسم التظاهر السلمي وباسم الاعتصامات السلمية. لا، الاعتصامات تكون سلمية، التظاهر يكون سلميا. فإذا استغلوا شخص واحد لا نسمح له أن يستغله، إما أن نضرب على يديه ونمنعه، وإما أن لا نعطيه هذا الغطاء. هذا هو صوت العقل، فضلا عن صوت الحكمة والدين والفقه. وأنا عايز أقول لك يعني محافظة زي محافظة السويس فيها التيار الإسلامي غالب بشدة. أنت لو تابعت نتيجتها في الاستفتاء الأول والاستفتاء الثاني ونتيجتها في انتخابات مجلس الشعب والشورى، هتجد الصورة دي ظاهرة واضحة. البلد هواها مع الشرع والشريعة ومع الإسلاميين ومع الرئيس، هذا شيء واضح. لكن طبعا هناك من يعارضون وهذا حقهم، هذا حقهم، لكن لا نسمح لهم بأن يحولوا البلد إلى حالة من حالات الثورة المستمرة، الثورة التي لا هدف لها، ثورة مستمرة يعني بلا هدف. لأن الأصل في حالة التثوير أن يكون من وراء أهداف محددة للضغط، للضغط على النظام، على الحكومة. لكن أنا شايف أن هذه الصورة صورة خطيرة وصورة قبيحة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
بالنسبة للأموال بتوضع في بنك فيصل يا دكتور جمال، طبعا كان محللة، يعني قالوا الربح بتاعها محلل. فأخت قالت لي إن الشيخ سلوس بارك الله فيه قال إن بتشوبوا بعض المعاملات الربوية، وانا ماليش يعني حد يعني مثلا يتاج ليا في الاموال دي ولا اي حد، يعني ما عنديش محارم او كده يعني.
نعم.
فهل في فعلا اتضح انها بتشتغل في بعض الحاجات الربويه فيها يعني ولا الشبهات؟
انا طبعا ما عنديش هذا العلم. انا قلت ظاهرها الحل وافتي بهذا دائما، ان الظاهر انها حلال. لكن الدكتور علي فعلا كان بيقول ان احنا بنتصدق ببعض الارباح رعاية لأخطاء وأغلاط الموظفين. بعض الموظفين ساعات بيدخلوا في حسابات أخرى غير منضبطة. فكان بيقول يعني الإنسان يتصدق ولو بعشرة في المية من أرباحه، من باب يعني إيه الخروج من أغلاط وأخطاء الموظفين. هذا أنا سمعته من الدكتور علي وأنا معه في هذا من باب تطهير المال، لكن ما زال التعامل على أصله في الحل إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا بنتي. أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدنا الشيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، كنا احنا اجرينا عقيقة في الولادة الأولانية.
نعم.
ودلوقتي البنت عندها 3 سنين. أنا ربنا أكرمني طبعا بحمل تاني، فلو ينفع إن احنا ممكن نعمل العقيقتين مع بعض.
أنت ما عملتيش للأولى؟
لا لسه ما عملنا لهاش.
ما عملتهاش. طيب يعني وجايلك بنت ولا جايلك ولد؟
بصراحة يعني لازم يا شيخ؟
لا مش لازم، يعني عشان تعرف لو ولد هبقى فيه شاتين ولو بنت هبقى فيه شاه، لكن انا مش لازم اعرف ولا تقولي.
ماشي يا شيخ.
فاذا كان ممكن ممكن تجمعوا الاثنين، بس ايه لكل عقيقته، مش هيجتمعوا الاثنين في عقيقة واحدة.
يعني توصل حضرتك البنت ليها شاتة واحدة اللي
هي
الاولى.
والتاني ان كان ولد هيبقى شاتين، ان كان بنت يبقى شاة واحدة.
طيب ماشي، هينفع برضه
ونجمع الاثنين مع بعض لا بأس.
ممكن اطلب من حضرتك الرقم بتاع حضرتك عشان عايزينك في مساله مهمه؟
هتتواصلي معايا بعد الحلقه مباشره، لانني بعد كده هاتفي بيبقى صعب الوصول اليه، هيبقى بعد الحلقه مباشره لمده ساعه الكنترول يعطيها الرقم ان شاء الله. الاخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا محمد. تفضل يا اخي.
كنت عايز اسال حضرتك على حاجه.
اسال
دلوقتي. انا كنت محتاج شقه.
ارفع صوتك شويه يا محمد.
شقه ضروري. تمام
محمد.
طبعا انت عارف حضرتك
محمد سامعني
اللي هم شغالين بيه التجار او المقاولين.
ما انت سامعني يا محمد، انا مش سامع منك حاجه. قاعد السؤال
بقول لحضرتك يا شيخ.
ايوه
يا
كده
الشيخ.
قول.
بقول لحضرتك دلوقتي انا محتاج شقه.
نعم.
رحت عشان اشتري الشقه ديت، فالشقه بيبيعوها بالمتر.
أيوة.
فيقول لي سي مثلا ان المتر ب 1600 كاش و 1900 قسط.
ايوه.
على 3 سنين.
ايوه.
تمام كده حضرتك؟ لما اجي احسب الفرق ما بين الكاش والقسط الاقيه مثلا في حدود مبالغ كده هو. انا دلوقتي عايز الجا للتمويل العقاري من اي بنك.
ايوه.
كده حضرتك معايا يا فضيلة الشيخ؟
ايوه.
عايز الجا للبنك ان هو يعمل لي تمويل عقاري.
أيوة.
فهل هذا حلال ولا حرام؟
لا، التمويل العقاري حرام، او اي تمويل فلوس بفلوس حرام، لان انا هاخد فلوس وهسد فلوس. انا ممكن افاصل واساوم مع البائع اللي هيبيع لي المتر ب 1600.
انا عايز استاذن حضرتك في حاجه.
اتفضل.
التموين العقاري حضرتك هيعمل كالآتي: هيشتري الوحدة وبعد كده يطرحها لي لمدة 10 سنين قسط لمدة 10 سنين.
يبيعها لك بالقسط بسعر متفق عليه؟
لا هو أنا هشتريها منه.
ماشي.
هو دلوقتي حضرتك
خليك معايا بس. خليك معايا. البنك العقاري هيشتريها من البائع.
البنك العقاري
هيشتريها من البائع ويبيعها لك انت.
ايوه.
هيبيعها لك بسعر وحيد متفق عليه؟
اه.
ولا هيحط لك فايده على الباقي؟
لا هيحط فايده طبعا.
لا انا عايز لا انا عايزك بس اسمعني عشان تفهم.
هياخدها هو كاش.
خلاص انا فهمتك.
ويحل هو قسط بقى
عشان تبقى حلال. يا محمد. يبيعها لي بسعر محدد. يعني كان هو اشتراها مثلا بسبعين 70-80 ألف ماشي، يقول لي هبيعها لك بمية مفيش مانع. يبقى اتفقت معاه على مية ومية على 10 سنين مفيش مشاكل. أيوة. خالص. بس يبقى هم مية، اكتبهم في العقد مية وسددهم مع اخر قسط يبقوا مية. يبقى ده بيع. رب العزة يقول واحل الله البيع، يبقى ده بيع حلال. لكن يقول لي 70 بس انا هحط على الباقي فايدة 10 أو 15 وكل ما تتأخر في فايدة، اقول له لا ده تمويل ربوي. خدت بالك الفرق يا محمد؟
اه يا فندم.
ممكن انت تصنع الفرق ده مع البنك. اذا كان البنك عايز يعمل الحالة الاخرى قول لهم لا انا عايز الحالة الاولى، حالة ان انت تكتبولي انت هتحسب اقساطك كلها مع مقدمك، يطلع لك رقم نهائي. الرقم النهائي ده يبقى هو سعر الوحدة اللي انت هتشتري بيه وتكتبه في عقدك، يبقى العقد الصحيح 100%. واضح يا محمد؟
طيب انا عايز استاذن حضرتك في حاجه ثانيه.
اتفضل.
حضرتك الراجل صاحب العقار اللي انت حضرتك بتشتري منه، وهو كمان بيحط حضرتك كده، ما هو
بيحط مكسب. لا باس يا اخي، لا باس انني اكسب في بيعه. خد بالك في بيعه ثمنها 10 قروش جات لي فرصه ابيعها ب 11 وب 12 مفيش مانع، طالما البائع والمشتري اتفق على هذا. المكسب في البيع اسمه ربح، اما المكسب في الدين اسمه فايده. خدت بالك من الفارق؟
اه.
انا مش عايز مكسبهم يبقى في الديون، انا عايز مكسبهم يبقى في البيع نفسه. عشان كده عايز البنك العقاري يشتري وبعدين يبيع لحضرتك، ولما يبيع لك يحط مكسبه فوق السعر اللي هو اشترى بيه ويحطه من اول لحظه ويتفق معاك عليه. واضح يا محمد؟
اه.
يبقى كده عقد سليم. ربنا قال واحل الله البيع وحرم الربا، فاحنا عايزين بيع مش عايزين ربا. لان الربا حتى لو الربا هيوفر عليا 10,000 جنيه حرام. ربا حرام. انا عايز عقد بيع وسومه وفاصله وفوضه في السعر لحد ما اصل انه هو السعر ايه واتفق عليه.
ما هو ساعات في بعض الاحيان حضرتك ما بيبقاش راضي ان هو حتى يحيد عن حتى الثلاث سنين او
ماشي يا عم 3 سنين 10 سنين زي ما تتفقوا.
طب انا هزود.
بص يا محمد، يا محمد زي ما تتفقوا 3 سنين 10 سنين زي ما تتفقوا السعر اللي هتتفقوا عليه، بس يبقى سعر محدد سلفا، عارفين كده اننا بنشتري بكذا بنشتري بكذا، يبقى في بيعه اهي انا بشتريها وبشتريها بسعر كذا على اقساط قدرها كذا. واضح؟ وربنا سبحانه وتعالى ييسر لك. والسوق هو اللي بي 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 يعني انت عارف هم بيسعوا للبيع بالقسط ليه؟ لان الواحد شايف حال البلد النهارده، معظم شركات التعمير في البلد كانوا فاكرين ان مصر والمصريين دول مليونيرات، شباب مصر المسكين الغلبان اللي بيشتغل بألف جنيه واقل من 1000 جنيه فاكرينه مليونير، فبنوا الوحدات الغالية ودلوقتي مش عارفين يبيعوها، فبدأوا يعرضوا بقى التقسيط والتقسيط المريح. طب برضو اعرضوا لنا الحلال، بيعولنا بالتقسيط ماشي هنشتري منكم، بس برضو يبقى العقد مباح، العقد يبقى حلال، وبرضه ما يبقاش مبالغ فيه في الاسعار. يعني يا اللي بتبيع يا بنك يا اسلامي او يا بائع، يا اللي بتبيع وحدات اتقي الله ايضا في ارباحك، في نسبه ارباحك، مش عشان جاي لك يشتري بالاجل ترفع الارباح بصوره خياليه. فكل هذه اشياء يحكمها الله بتقديره. انت عارف حكم الله لها بالتقدير اللي احنا بنقول عليه سعر السوق. هدناها مرطرطة عندهم مش لاقين يبيعوها، هينزلوا الأسعار وهيسعوا في التقسيط ويسعوا في التيسير على الناس، هم عايزين فلوس. فأنت إذا اشتريت تشتري بالطريقة الحلال، لكن اشتري ويبقى علي دين مربوط عليه فايدة هذا حرام، نبتعد عنه ونتقيه لأنه يمحق البركة. ويمحق الحلال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، صدق الله العظيم. أم شروق، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبي الفاضل.
كيف حالك يا أم شروق؟
نحمد الله الحمد لله.
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك وعافيك يا بقى. من فتح حضرتك أنا عندي استفسار.
اتفضلي.
أنا معايا 3 أطفال وأنا مطلقة، طفلتين عمرهم 7 سنوات وطفل عمره 5 سنوات، وأنا مطلقة منذ 2 سنين، ووالدهم رافض تماما أنه يشوفهم وبيقول أن هم بالنسبة له ماتوا، ورافض ينفق عليهم، وبنتوسل إليه أنه هو يشوفهم أو حتى يكلمهم في التليفون، هو رافض. فده إيه عقابه عند الله يا شيخ؟
قبل عقابه عند الله، هذا لابد أن يعذر قانونا، يعني نرفع دعوة قدام المحكمة نطالب بالنفقة على الأولاد. ما فيش حاجة اسمها بعتبرهم ماتهم، وما فيش حاجة مصرف، ما فيش حاجة اسمها مصرفش عليهم. انت لما اتجوزت وخلفت بقيت مسؤول عن أولادك، بقيت مسؤول عن هؤلاء الأولاد. كونك عايز ترمي المسؤولية على غيرك، القانون هيلزمك، والقانون هنا قانون شرعي، خدوا بالكم مش قانون مخالف للشرع. ان بعض الناس بتفهم ان القانون يعني ضد الشرع على طول، لا، ده القانون هنا قانون مأخوذ من احكام الفقه الاسلامي، هيلزمك بالنفقة على هؤلاء الاولاد وعلى الحاضنة التي تحضنهم وهي المطلقة. الزوجة المطلقة دي هتاخد اجرة، تاخد منك بحكم القانون اجرة لرعاية الاولاد، لان انت مسؤول عن رعاية الاولاد. اما عن حكمه عند الله عز وجل فهذا ذنبه عظيم، كفى بالمرء اثما أن يضيع من يعول. لما تضيع أولادك وانت أول واحد هتدفع الثمن، لما يكبروا أولادك ويطلعوا عليك ما يعرفوكش ويتبرؤوا منك، تبرأت منهم في الصغر فيتبرؤون منك في الكبر، كيف سيكون حالك عندئذ؟ ولهذا أنا أقول هذا الكلام للزجر، لأحذرك وأزجرك وأؤنبك لكي تراجع نفسك. إذا لم تكن قادرا على مراجعة نفسك في من تحب، في فلذات أكبادك، فماذا أنت صانع في غيرهم؟ نسأل الله الهداية ونسأل الله العافية. معنا اتصال. طيب، هل يجوز للرجل أن يتصل تليفونيا بفتاة تعمل معه وهو يرأسها إذا غابت للسؤال عنها؟ يعني هذا من آفات العمل المختلط. العمل المختلط من آفاته أنه يورث علاقات اجتماعية بين الرجال والنساء. خلاص أنا اتعودت أروح المكتب ألاقي فلانة وعلانة قاعدين معايا في المكتب، ونشرب شاي سوا ونشرب قهوة سوا ويمكن ناكل سوا، وتحكي لي بعد شوية عن مشاكلها في البيت مع جوزها، وانا احكي لها عن مشاكلي مع مراتي، بقينا صداقات. وبعدين بعد كده لما تغيب ما يصحش ياد ما تسألش عليها بالتليفون، او تروح تطمن عليها. كل هذه مفاسد، كل هذا الذي قلت ليست علاقات اجتماعية خالصة. الخالص ما كان لله، اما ما كان فيه حظ الشيطان وحظ الشهوة فهو ليس لله. ولهذا إذا كنت ستتعامل مع المرأة في جهة العمل فينبغي أن تعرف حدود التعامل مع المرأة الأجنبية. حدود التعامل مع المرأة الأجنبية: لا تنظر إليها ولا تحد النظر، لك الأولى وعليك الثانية وعليك الآخرة. النظرة أنت ممنوع منها يا أخي، النظر في وجهها. يعني واحد يقول لي يعني هغمض هكلمها إزاي؟ يبقى النظرة العفوية معفو عنها، مأذون فيها. أما ما سوى ذلك وبشرة في وشها ومكياجها النهاردة شكله إيه، وبتضحك وبتهزر، هذا كله من مفاسد وحرمات يقال عنها شرعا أنها بريد الزنا. بريد الزنا. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني، الأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني ممكن بعد المقدمات دي واحد يقع في الزنا، وممكن ما يقعش، يا يصدق يا يكذب، لكن هو ارتكب مقدمات، وقع في محظورات، ولهذا لا يجوز للمدير ولا للرجل أن يتصل بالفتاة التي تعمل معه سواء كان بيرأسها أو لا يرأسها، عايز يتصل عليها يبعث لها زميلة تروح تستفسر عنها وتسأل عنها، يتصل بأبيها أو بأخيها أو بزوجها، يبقى هنا حطيت ضوابط، وضعت الضوابط حتى لا أقع في الحرام. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي يا أم محمد.
عندنا محل.
نعم.
فصاحب البيت كان رفع قضية طرد على العمارة كلها، فاحنا ادينا القضية لمحامي، جاء المحامي تهمل في القضية، كل العمارة خدت تمكين إلا احنا خدنا طرد عشان المحامي بتاعنا تهمل في القضية. فدلوقتي صاحب البيت طالب مننا تقديمة تاني للمحل عشان يدهولنا تاني.
هيدهولكم بناء على ايه بقى؟
يعني هيدهولنا، عايز ياخد تأمين تاني جديد.
إيجار جديد
لو
يعني.
خدنا من المحامي ده التأمين الجديد هل كده حرام؟
إذا كان المحامي قد قصر وضيع عليكم حقكم فيجوز أن ترجعوا عليه بالتعويض.
فإحنا
بس ترجعوا عليه بالتعويض إزاي؟ تثبتوا الكلام ده عليه. لكن هتاخدوا أنتوا بتقولوا ناخد منه، تاخدوا منه إزاي؟
ما أنا بقول لحضرتك عشان هو اللي تهامل.
هتاخدوا منه إزاي؟ بسألك. ماشي أنا متفق إن هو أهمل. هتاخدوا منه إزاي؟
ما انا بسال حضرتك عن
يجوز في هذه الحاله ان احنا نشكو في النقابه.
ما دفعت عليها بقالنا دلوقتي سنه واحنا في المحاكم، جم للنقابه قالوا ده كنتوا تشتكوه من الاول.
ما انا بقول لك يجوز، بس يجوز. انا بسالك بقى انا بسالك على ازاي بقى. يجوز خلاص احنا اتفقنا انه يجوز. ازاي دي اللي بنتكلم فيها بقى، هتجيبوها ازاي؟ النقابه بتقول لكم خلاص ما الوقت انتهى، مش كده؟ طيب اذا كان اذا كنتم مش هتقدروا تاخدوا منكم منه حاجه يبقى تسلموا امركم لله، لكن لو هتقدروا من حقكم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا محمد. معانا الاخت ام السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. ام مؤمن.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك دلوقتي كان في زوج كان حلف بالطلاق اللي ان انا مثلا ما اخشش بيت اخويا.
ايوه.
فجيت وصي هل كده لسه لو انا دخلت الطلاق ماشي ولا؟
طبعا هو حلف طلاق قبل كده ولا لا؟
لا ده هو كان مره كده وما كانش يعني لسه ملتزم وكده، فهي مرة واحدة قال عليا الطلاق اما تخش البيت ده.
خليه كفر كفر.
توفى بعدها يعني بعدها فترة انا فعلا ما دخلتش.
توفي بعدها حصل ايه؟
بعدها توفي توفى.
مات.
فهل انا لو دخلت البيت هبقى بردك متطلقة منه؟
لا خلاص بقى، ما هو مات انت. الموت قطع العلاقة الزوجية. الموت قطع علاقة الزوجية. لكن لو في لو ما فيش مصلحه في دخول هذا البيت وانت بتعز الراجل اللي مات ده وبتحبيه وتراجعي نفسك، هو كان بيمنعك من دخول البيت ده ليه؟ هل كان في ضرر ولا لا؟ راجعي نفسك في المساله ديت. لكن انت دلوقتي امرك بيدك. امرك
طبعاً
بيدك.
انا طبعا عشان خاطر وهو انا دلوقتي رافضه الزواج خالص وبيجي
خلاص يعني. يبقى انت تراعي كان بيمنعك من البيت ده ليه؟
انا بسأل عشان كده يعني.
وهل البيت ده بيت حد من ارحامك ولا بيت عادي؟
بيت اخويا.
بيت اخوكي. لا بس احنا ما نمنعكيش عن بيت اخوكي الا اذا كان في مفاسد
تترتب. انا ما يعني انا ما بتكلم انا ما بتكلمش مع مراته وكده وما بروحش هناك.
لا ما هو الصلح خير. الصلح خير يا ام مؤمن.
وانا خايفه لاكون متطلقه.
لا خلاص انت مفيش ما عادش في طلاق.
انا على ذمته.
لا ما عادش في طلاق بعد الموت. انت دلوقتي مش على ذمته دلوقتي بموته
يعني. احنا مش ان شاء الله يا شيخ هنبقى نتقابل في
الجنه ان شاء الله. في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله في الجنه. لكن الان انت من حقك بعد ما تنقضي عدتك تتجوزي واحد تاني، فاصبحتي مش على ذمته. واخده بالك يا ام مؤمن؟ فانت الان انقضت الزوجيه بالموت. الزوجيه تنقضي بالطلاق وتنقضي ايضا بالموت. فما فيش عليك طلاق ولا حاجة. أم مؤمن عايزة تدخلي البيت، خاصة بتقولي بيت أخوكي، يبقى لا بأس عليك إن شاء الله. مش عايزة تدخلي، شوفي المصلحة فين واعمليها.
ربنا يبارك،
ربنا يبارك فيك يا أم مؤمن ويعوضك خيرا. الأخت جهاد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا جهاد.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
بالله عليك يا شيخنا ادعي لي بالهداية صلاح الحال.
ايوه يا جهاد.
حكم لبس الطلحات طويلة بدلا من الخمار للمنتقبة وغير المنتقبة.
لبس خمار ايه؟
حكم لبس الطلحات طويلة
للمنتقبة وغير المنتقبة؟ طب ما هو النقاب مش بيبقى تحته طرحة يا جهاد؟
طرحة طويلة بدلا من الخمار يعني.
ما هو الطرحة هي الخمار يا جهاد، ولا انت تقصد ايه بالطرحة اللي بتتلف على الراس ديت؟
اللي هي
اللف اللي عامله زي الاشارب دي. اذا كانت لا تظهر العورة ولا تجسدها لا بأس، لا بأس، لكن الخمار افضل، الخمار افضل. وهو هو الخمار يا اخوانا، سيبوكم الاسماء اللي بتتقال في المحلات دلوقتي، الخمار ما غطى الرأس، ما غطى، سواء كان ملفوف او كان نازل صب كده، ده خمار وده خمار. لكن المسألة هنا مش في قضية الخمار نفسه، قضية الخمار يبرز الفتنة ولا لا يبرزها، يظهر بعض جسم المرأة ولا لا يظهره. هنا بقى العبرة، العبرة مش بالاسماء، ولكن العبرة بالمعنى، بالمدلول. المدلول ان احنا المرأة بتستر نفسها عن الأجانب، عن غير المحارم، عن الرجال الذين لا يحل لهم أن ينظروا إليها بأي شيء سترت. المهم أن يكون الستر ستر حقيقي، يبقى هذه امرأة محجبة. فلبس الطرحة إذا كانت ساترة يا جهاد وما تظهرش شيء من الفتنة، يبقى هي إن شاء الله خمار. بتظهر شيء من الفتن يبقى بلاش منها، وخليك في الخمار المعروف والمعهود يا جهاد.
شكرا يا شيخنا، ربنا يبارك،
ربنا يبارك فيك يا بنتي. معنا اتصال. طيب، زوجي يطلب مني ان ادفع في البيت بالعافيه مع العلم انه بالخارج ومبسوط. طبعا انا يعني انا استحي من من زوج يطالب زوجته ان تنفق على البيت حتى لو كانت زوجته بتشتغل، لان هي زوجته لو ما بتشتغلش لا يمكن ان يطالبها بان تدفع مليما واحدا في البيت. نفقت الزوجه ونفقت البيت على الزوج، سواء كان ميسور الحال او رقيق الحال. نفقت البيت ونفقت الزوجه على الزوج، فقيرا كان او غنيا، حتى لو كان الزوج فقير وكانت الزوجه غنيه، النفقه على الزوج. هي دي مقاومه الرجوله ومقاومه التفضيل. الرجال قوامون على النساء ايه بايه؟ بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا. يبقى لابد الرجل ينفق. المراه لو انفقت طوعا بدون ما اقول لها لا لازم تدفعي، لو انفقت باختيارها يبقى خير وبركه، وان كان زوجها فقير يبقى نفقتها دي صدقه، صدقه على نفسها وعلى اولادها وعلى زوجها. لكن يقول لها لازم تدفعي، هذا كلام يعني. أنا عارف أن التخريج وهذه الفتوى القديمة وأنا مقتنع بها تماما، حينما يشترط الرجل على امرأته ألا تعمل لأن هو بيكفيها، فتقول له لا أنا عايز أشتغل، فيقول لها بس أنت لو اشتغلتي هتتركي بيتك لمدة 8 ساعات والبيت محتاجك في الثمان ساعات دول. فتقول له عشان خاطري أنا عايزة بلاقي نفسي في الشغل وعايزة أشتغل. فقول لها طب مقابل ان انت هتتركي البيت 8 ساعات او 10 ساعات بالمواصلات، هنلزمك انك انه يخصم من نفقتي ايه؟ يعني تصرفي على نفسك جزء بقى، او يخصم من نفقتي. ان مش معقول تبقى انت، انا بنفق عليك في بيتي عشان انت محبوسه في بيتي محتبسه لمصلحتي في بيتي، فاذا خرجتي باتفاق معايا في الحالة دي ممكن يسقط بعض النفقة بالاتفاق. والفتوى دي كان قالها شيخنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، وقال ممكن تدفع لحد نصف راتبها، هذا بالاتفاق. لكن زوج يقول لها لازم تدفعي وهي بتقول له لا مش هدفع، لا النفقة عليك. طب تحتبس، تحتبس، تحتبس لمصلحتك ومصلحة بيتك. لبس الأطفال اللي عليه رسومات. لا مش حرام. المعتز بيسأل لبس الأطفال اللي عليه رسوم حلال ولا حرام؟ لا معفو عنه. حتى الرسوم اللي على رسوم الأطفال دي معفو عنها في غرفة نوم الطفل أو على لعب الطفل، حتى عروس الطفل معفو عنها، حتى بعض الرسوم التي تكون على ملابس الأطفال هذا من المعفو عنه، وإن كانت صورا مش رسومات هذا من المعفو عنه، لأن هذا مما يهان ويمتهن والله أعلم. وقد أبيح للطفل أن يلعب بالعروس، العروسة يعني اللي هي إيه، اللي هي في صورة تمثال، والأصل النهي عن اتخاذ التماثيل في البيوت، لكن أبيح ما كان للطفل لعبة ونحو ذلك. وقد كانوا في زمن النبوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يصنعون لأطفالهم عرائس العهن، عروسة الصوف يعني، زي ما كان الفلاحين عندنا زمان يعملوا عروسة القطن للبنات، يرسموا رسمة كده ويحشوها قطن ويلبسوها فستان وتبقى عروسة تلعب بها البنت. فلعب البنات بالعرائس معهود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المعفو عنه إن شاء الله. الأخت هاجر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا زوجي طلقني 3 طلقات في مجالات مختلفة.
نعم.
والطلقة الأولى يعني كان في شدة غضب، وإحنا أفتوني هنا في الجزائر، وبقى لي يا شيخ على هذا الحال إحنا في شهر ونص، إحنا بنسأل يعني، أنا تعبت جدا.
ما رجعتوا للجنة من لجان الفتوى؟
نعم يا شيخ.
ما رجعتم للجنة من لجان الفتوى عندكم؟
نعم رجعنا يا شيخ، ولكن هنا في الجزائر يعني مش في العاصمة، في ولاية صغيرة من دولة
ماذا
الجزائر.
قالوا لكم؟
يا شيخ هي في الطلاق الغضبان يعني قالوا لنا ينقسم إلى 3 أقسام، وإحنا هنا في الجزائر يعني قسموه للإثنين.
قالوا لكم يا قالوا لك يا
العادي.
يا أختي قالوا لك الطلاق واقع ولا غير واقع؟ ماذا قالوا لك؟
بعض الأئمة قالوا لي يعني يجب أن أرجع لزوجي، والبعض الآخر قالوا لي لا أحل له. وأخذنا فتوى الشيخ عبدالله المصلح من الأنترنت، ويعني وجدنا بأنه قسم الطلاق الغضبان 3 أقسام.
أنا مش عايز الجزء العلمي، أنا عايز الجزء الخاص بك أنت. قالوا لك الشيخ عبدالله المصلح قال لك ارجعي لزوجك ولا ماذا قال؟
لا يا شيخ، هو يعني حال ألو؟
أنا سمعك يا أم هاجر.
يا هاجر يا شيخ، هو حل لما طلق الغضبان 3 أقسام، وقال لي زوجي بأنك أنت تعرف نفسك في 3 الأقسام اللي كنت في الأولى أو الثانية أو الثالثة، وأنا زوجي يقول بأنه كان في الطلقة الثانية يعي ما يقول لكنه في شدة الغضب، وهنا الشيخ عبدالله المصلح يقول بأنه لا يقع. وأنا يا شيخ الله يخليك أريد الفتوى اليوم لكي أرتاح.
ما هو الفتوى لا تصلح على جهاز التلفزيون في طلاق ثالث وكهذا، عشان كده أنا قلت لك أنت ذهبت إلى لجان فتوى في الجزائر وسألت مشايخ فتوى في السعودية، ولعلك سألت في مصر، واضح أن أنت عاملة استفتاء بين العلماء تسأليهم ولن يرضيك جواب أحد، طالما أنك متشككة. طالما أنك
يا شيخ أنا اتصلت بك أرجوك، أريد
زوجك كان يعي ما يقول في الطلاق الثالث؟
نعم كان يعي ما يقول
في الطلاق الثالث.
نعم
كان يعي ما يقول ولا ما كان يعي؟
لا هو كان يعي ما يقول، لكن يا شيخ الله خليك اسمعني جيدا.
نعم.
الشيخ عبدالله المصلح يقول بأن نأخذ يعني الكلام بتاعه يعني الطلقة الأولى والثانية والثالثة، ونمشي الشيخ هنا في الجزائر، وهو يحدد له في أي طلقة كان، إذا كان في الأولى والثانية فإنه طلاقه لا يقع. وأنا زوجي يقول
أنا لا أحب في الفتوى يا هاجر، لا يجوز في الفتوى أن أقول للمستفتي إذا كان يبقى كذا وإذا كان يبقى كذا، هذه ليس فتوى، هذا تعليم. التعليم أن أنا أقول في أقوال وفي 3 أقوال هذا للتعليم، أما الفتوى أقول لك الطلاق واقع أو غير واقع، هي دي الفتوى.
نعم.
لما واحد مطلق زوجته جاي يسأل، مش محتاج ان انا اقول له اهل العلم قالوا وارائهم والكلام ده، محتاج اقول له يقع ولا لا يقع. لن يفتيك الا فقهاء بلدك، ارجعي الى لجنة الفتوى الكبرى عندكم في الجزائر، وخذي زوجك واذهبي الى هذه اللجنة، واجلسوا معهم واعرضوا الأمور كلها واسمعوا منهم وما أفتوكم به فاعملوا به ولا تسألوا غيرهم. هذا والله أعلم.
يا شيخ يا شيخ ألو.
أنا سامعك هذا وقلت لك لن يفتيك فتوى حقيقية إلا لجنة الفتوى عندكم في البلد، لجنة الفتوى المعتبرة عندكم في الجزائر.
صح يا شيخ. إذا قالوا لي بأن أرجع لزوجي.
إذا قالوا لك ارجعي لزوجك ترجعي لزوجك. إذا قالوا لك إذا قالوا لك الطلاق واقع يبقى الطلاق واقع كما يقولون لك، ولا 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 تمري على العلماء تسأليهم وتعرضين عليهم مشكلة. بارك الله فيك يا أخت هاجر. الأخ سالم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
تفضل يا سالم.
الله يكرمك. كيف أمضي الأسئلة كده بعد إذنك؟ ثلاث أسئلة وحضرتك بس لو سمحت هسألهم لأني مش سامع من التليفون.
هنساهم يا سالم، قول يلا بسرعة.
الله يكرمك. بالنسبة للتجارة يا فندم، البيع والشراء الحرام والحلال فيه هل محدد الربح بمكسب؟
يعني انت يعني انت عايز تسألني ثلاث أسئلة أصغر. انت عايز تسألني ثلاث أسئلة والسؤال الأولاني محتاج حلقة لوحده؟
لا لا انا بوضح.
السؤال الأول محتاج حلقة لوحده يا سالم.
طيب انا دلوقتي لما اسأل عن البايع اللي انا ببيع المشتري اللي انا ببيع له بقول له الصح كذا والغلط كذا وده كذا واتفقت انا هو على سعر.
نعم.
هل ده حرام ولا حلال؟
لا حلال ان شاء الله.
الله المستعان. ايا كان نسبة الربح بقى
من غير ما تضحك عليه.
تمام. طيب معاملات البنوك، انا دلوقتي عشان احط الرصيد بتاعي في البنك، هل في بنوك إسلامية أو إن أنا أحط الرصيد في البنك والربح بتاعه وأطلعه؟ فده السؤال الثاني.
لا أحطه في البنوك الإسلامية.
أيوة تمام.
حتى لو هطلع ربح يبقى أحطه برضه في البنوك الإسلامية.
تمام. وزكاة المال يا فندم، هل رأس المال نفسه يعني أنا مثلا داخل في مشروع ب 100,000 جنيه، هل المشروع أبو 100,000 جنيه أطلع على رأس المال نفسه ولا على اللي يتوفر منه وأحطه في
ال 100,000 جنيه؟
المعاملات الإسلامية هو ده اللي أخرج عليه الزكاة.
يا سالم سالم.
ايوه يا فندم.
ال 100,000 جنيه دخلوا في مكن ومباني ولا دخلوا في تجاره؟
مكن وحاجات مفروشه ثوابت.
في ثوابت.
اه.
اذا دخلوا في ثوابت هنخصم الثوابت من وعاء راس المال.
تمام.
وهنطلع على التجاره الدائره، الجزء الدائر. اذا ما دخلوش في ثوابت.
انا هستاذن حضرتك بس انا من السمع من التليفون كويس.
طب اقفل واسمعني. سالم سؤاله الاخير. يسمعني عبر الشاشة. سؤاله الأخير إنه دخل في شراكة بمبلغ 100,000 أو 200,000 أو 150,000 جنيه، يطلع عليهم كلهم زكاة ولا يطلع الزكاة على الأرباح؟ لا ما فيش حاجة اسمها زكاة على الأرباح. الأصل إن الزكاة على رأس المال والأرباح. الأصل أن الزكاة على رأس المال والأرباح، لكن رأس المال نفسه بينقسم إلى قسمين: رأس مال ثابت لا يدور، يدخل في ذلك المباني والماكينات والعدد، فهذا لا زكاة عليه. القسم الثاني رأس مال دائر، وهو المنتج، السلعة، الخدمة، البضاعة اللي في السوبر ماركت أو في المحل، وهذه تحسب بالمال ويخرج عنها الزكاة. يبقى الزكاة تخرج على رأس المال الدائر المتغير وليست على رأس المال الثابت يا أخي سالم، والله أعلم. معنا اتصال. أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك يا أم أحمد، اتفضلي.
ازاي الصحة عامل ايه؟
الحمد لله اتفضلي.
طيب.
وحضرتك طيبة اتفضلي.
الله يخليك. بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، انا رحت السوق في بلدنا، بروح السوق يعني.
نعم.
فأنا قاعدة كده على الكرسي ومستنية بيشولي سمك.
وبعدين يا
وبعدين بقى لقيت لك بقى ايه الـ السوق كله بقى الستات كتير قاعدين في السوق يعني، اللي عندها 20 سنة واللي عندها 30 سنة، البياعين وكده، وستات كبار، واحدة ست كبيرة قاعدة على الكرسي، والبياعين اللي حواليها الشباب بقى اللي هم زي ولادها وأحفادها اللي رايح جاي يسلم عليها، ازيك يا ماما، ازيك يا كده، وست هي كانت ظريفه كده ودمها خفيف ودايما تضحك معاهم وتهزر معاهم، والله انت عسل يا حجة، والله انت مش عارفة ايه.
طب السؤال يا حجة، يا حجة
محسونة كده ويبصها ومش عارفة ايه، يعني ما حكم الدين في الست الكبيرة ديت يعني، وبحكم عملهم ان هم قاعدين يعني في السوق وكده والبيع والشراء، وهي ده اكل عيشهم يعني.
لا مانع يا حج، لا مانع يا حج، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع اذا كانت المرأة جلسة محترمة في قمة الاحترام وتبيع وتشتري لحاجتها للبيع والشراء، لا يوجد مانع يمنع المرأة من البيع ولا من الشراء. احنا بنصون المرأة بس عن ان تمتهن كرامتها في الاسواق، بنصونها عشان نحميها ونقول هذا يتقدم له الرجال، لكن لا مانع شرعا من ان تبيع المرأة اذا احتاجت او تشتري اذا احتاجت، هذا لا شيء فيه. وست كبارة زي ما انت بتقولي ودمها خفيف وكل اللي في السوق بيحبوها ويسلموا عليها، ما فيش ادنى مشكلة يا ام احمد، ربنا يجعلها باب لتأليف القلوب. في اتصال يا ابني. امات الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير يا شيخ،
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
بعدين حضرتك يا شيخ بس عشان يعني ما اطولش على حضرتك، هو في سؤال دلوقتي، انا مرة قبل كده سألت شيخ فاضل يعني، وقال لي ان ممكن زكاة المال بتاعتي اديها لاختي لو هي غلبانة، حالتها يعني غلبانة، او أيوه. اخويا، فدي تعتبر تجوز عليهم الزكاة.
نعم.
فانا كنت في مرة سألت برضو عن دي بالنسبة للزكاة، وانا ماشية فعلا على الحال ده، بس انا مش مخلية كل زكاة مالي لاخويا او اختي اللي هم حالتهم يعني على قدهم، بدل الفقراء يعني، ربنا ايه
السؤال بقى ايه
على زي ما انا شايفة، فمش كلها لاخويا.
السؤال ايه يا امة الله؟
ولكن معلش انا هستاذر حضرتك، بس انا هسمعك
من اخر سؤال ده واقفل الحلقة، خدي بالك هيقفلوا علي.
نعم
هيقفلوا علي، التتر هينزل.
طب يعني حضرتك مش هتجاوبني الحلقه؟
لا اسمعي بس، قولي السؤال عشان اجاوبك. انت بتدي اختك وبتدي اخوكي؟ لا مانع. انا
اعرف ان فعلا تجوز زكاة المال لاخواتي اذا كانوا غير مقتدرين.
يجوز.
الحاجه الثانيه عايز اعرف، طب لو انا دلوقتي وديت دلوقتي في يعني، حضرتك قلت ممكن تودي فلوس في البنوك الاسلاميه، انا برضو سالت شيخ قبل كده قال لي مفيش بنوك اسلاميه في مصر اصلا.
الاول اسمعيني، انا قلت ايه يجوز تعطي زكاة مالك لاخوكي؟ اسمعيني يا امه الله، انا قلت يجوز تعطي زكاة مالك لاخوك واختك الفقراء، خلاص فهمنا ديت؟
دي تجوز.
تجوز ان شاء الله، وتبقى زكاة واصلة.
تمام.
في بنوك اسلامية ولا مفيش بنوك اسلامية؟ انت قلت سألت شيخ قال مفيش.
في،
وسألت شيخ تاني قال فيه. مفيش
بنوك
اسلامية. خلاص اذا المسألة فيها خلاف.
لا يعني انا في اسامي بنوك بدل ما اقول اسامي.
من غير ما نقول اسامي، دي مسألة محل خلاف بين الفقهاء والعلماء، نحترم خلافهم ولكل رأيه واجتهاده. ما نقعدش ايه نقول ده قال وده ما قالش ونعمل وقيعة، لا، كل واحد له اجتهاده الذي يراه جائزا وسائغا. بتسألين اني فيه؟ قلتلك فيه.
طب يا فندم لو انا الوقت وديت في بنك جنبي قريب على وما هوش اسلامي، والمبلغ بتاعه ده انا ما اخدتش الربح بتاعه، اخدته بس اديته برضو الاخت،
ما ينفعش. ما ينفعش، لان اموالك شغالة في الربا، اموالك اللي انت حطاها هي نفسها شغاله في عمليه ربا مع غيرك، واخد بالك؟
تمام.
يبقى الحاله الوحيده اللي يستثنى فيها لما تبقى ضروره مطلوبه احط حساب جاري في ضروره،
ان البنوك الاسلاميه بعيده عني، فانا عايز احط في بنك قريب مني.
اذا كان في ضروره يا امه الله، اذا كان في ضروره عشان تحطي وما تاخديش ارباح، تحطي في حساب جاري وما تاخديش ارباح، يبقى في الضرورات. لكن لو ما فيش ضروره يبقى لا، الذي يتعامل على وفق الشريعة أولى، أو يجب علينا أن نتعامل معه على وفق الشريعة، والذي لا يحترم ضوابط الشريعة ينبغي علينا أن نهمل التعامل معه إطلاقا. يعني البيع بالتقسيط مع زيادة السعر هل هو ربا أم بيع؟ لا، هو بيع. البيع بالتقسيط مع زيادة السعر، إن الزيادة وقعت في البيع وليست في هناك فوائد. حتى لو كان هو بيحسب نسب، لكن هو بيبيع، أبو خمسة بيبيعها بسبعة، أبو عشرة بيبيعها باثناشر، لأجل الأجل. هذا بيع صحيح والله أعلم، ولا أعلم أحدا من المعتبرين من أهل العلم قال إن هذا يكون في الربا. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع. ومعلوم أن عكس هذا البيع، البيع بالأجل، عكسه بيع السلم، وقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيع السلم ان انا استلم ادفع الثمن واستلم السلعة بعد فترة، تؤجل السلعة، الثمن يعجل والسلعة تؤجل، البيع بالاجل السلعة تعجل والثمن يؤجل، عكس بيع السلم. وقد اتفق العلماء على جواز البيعين هذا، والله اعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، طبتم وطابت أيامكم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل